بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا وإحنا في نقدر نعمل والوطن يدخل فينا عزم وأمل فينا نرسم أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل العربي الكرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. صلوا معي على صاحب الشفاعة المتوج بتاج الكرامة القائل فما أحسن كلامه، أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان حرمة الأعراض. بداية أشهد الله عز وجل في عليائه أن أحبكم في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله شهيد على ما أقول، سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق، يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، أرزقنا بفضلك جنة الفردوس فداك النعيم الباقي، قولوا آمين. من الآفات الكبرى والمصائب العظمى التي انتشرت وتفاقمت وتعاظمت في مجتمعنا في هذا الزمان، عادت قيل وقال، عادت قال فلان بلغني عن فلان أنه كذا وكذا. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أو كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. ألم يسمع هؤلاء الذين يخوضون في أعراض الناس وما أكثرهم في هذا الزمان، ألم يسمعوا قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو يحذر من الخوض في أعراض الناس، فيقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ألم يسمع هؤلاء قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيت. سلم يا رب سلم. فأمسك عليك لسانك، لا تتبع عورات الناس ولا تخوض في أعراض الناس كما تدين تدان. لذلك من حفظ عرض أخيه وستر أخاه المسلم ستره الله تبارك وتعالى يوم القيامة. عشان كده بنقول شيخنا ابن القيم رحمه الله كان يقول: من الناس من طبعه طبع خنزير، يرى فيك المحاسن أضعاف المساوئ، فإذا رأى منك سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وجعلها فاكهته ونقلها، وإن لله وإن إليه راجعون. يعني بالعم كده واقف لك على الوحدة، شايف منك المحاسن أضعاف المساوئ، مجرد ما يشوف منك سقطة أو غلطة واحدة وجد بغيته وجعلها فاكهته ونقلها، وإن لله وإن إليه راجعون. لما الخوض في أعراض الناس؟ بعض الناس شغلهم الشاغل وظيفتهم الأساسية، وخاصة هذا الأمر انتشر بين كثير من الشباب في هذا الزمان، الخوض في أعراض المسلمين والمسلمات، وإن لله وإن إليه راجعون. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حتى لو الكلام اللي انت بتقوله في أخيك المسلم لا ينبغي لك أن تقوله ولا ينبغي لك أن تغتابه. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. عارفين ردغة الخبال؟ يعني عصارة أهل النار أعاذنا الله وإياكم. بل وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. فقال يا صلى فإن كان في أخي ما أقول، يعني لو كان اللي بقول عليه صحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: فقد اغتبته. فإن لم يكن فيه ما أقول، فقال عليه الصلاة والسلام: فقد بهته. أخوك المسلم الشخص اللي أنت بتغتابه بتخوض في عرضه هو أنت. عشان كده ربنا تبارك وتعالى أخوك اللي أنت بتسيء الظن به وتخوض في عرضه ليل نهار هو أنت. يقول الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه، في حديث الإفك، وكلنا عارفين حديث الإفك وما تعرضت له أمنا عائشة رضي الله عنها عن أمهات المؤمنين، وكيف تحدث البعض عن عرض أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان الطاهرة العفيفة، كيف تحدث البعض. نزل قول الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات اسمع بأنفسهم. المفروض السياق يقتضي ان ربنا يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة خيرا، ولكن الله تبارك وتعالى قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ربنا بيشعرنا وكأننا كيان واحد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألا فليتق الله تبارك وتعالى كل من يخوض في أعراض المسلمين والمسلمات. شوف أنت لما بتدخل على بيت واحد أنت بتسلم عليه، شوف ربنا عشان يشعرك بأنك كأنك تسلم على نفسك مش بتسلم على اللي في البيت، مع أن السياق يقتضي العقل يقول أنك لما تدخل على بيت حد بتسلم على أهل البيت، ولكن الله تبارك وتعالى يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. أنت لما بتسلم على أخوك كأنك بتسلم على نفسك، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فخلي بالك أخوك اللي أنت بتخوض في عرضه، أخوك اللي أنت بتسيء ظن به هو أنت. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من الزلل ومن الغيبة، اللهم آمين. عاوزين نقول تذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. النهارده هنتكلم بعشاية الله تبارك وتعالى عن تلك الآفة الكبرى التي انتشرت في هذا الزمان، ألا وهي الخوض في أعراض الناس ليل نهار وإن لله وإن إليه راجعون، في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان حرمة الأعراض، والذي أرحب فيه بداية بأخي وحبيبي الغالي القارئ والمبتهل صاحب الصوت العذب القوي الندي الشجي في تلاوة القرآن الكريم وأيضا في الأناشيد والانتهاءات الإسلامية اخي الحبيب الشيخ عبد الله حسين. انا اسمي الشيخ عبد الله.
اهلا وسهلا ورحمه الله.
حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظك وينفع بكم بلاد والعباد.
ربنا يحفظك.
ايضا ارحب باخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الاسلوب الدعوي المتميز المميز اخي الحبيب الشيخ محمد خفاجي. انا اسمي الشيخ محمد.
اهلا وسهلا بكم،
حياكم الله وبياكم، ربنا يفيك ويحفظك وينفع بكم بلاد والعباد.
الله يبارك في عمرك.
الشيخ عبد الله النهارده بنتكلم عن موضوع في غايه الاهميه. انا عاوز اقول يمكن برضو الشيخ محمد ربنا فيه ويحفظه لما كنا نتكلم مع بعض نتكلم عن ايه، فالشيخ محمد كان ممكن يتكلم عن الخوض في اعراض الناس، وسبحان الله بتقدير الله كتير من الشباب وكتير من متابعين البرنامج كان عرض عليه قبل كده ان يا ريت نخصص لقاء لحديث في هذا الموضوع الا وهو حرمه الاعراض. عاوزين بدايه نذكر المشاهدين بقول الله تبارك وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره.
نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
خيرا بارك الله فيك. احسن الله اليكم يا شيخ عبد الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم يا رب. شيخ محمد، بنتكلم النهارده عن موضوع في غايه الخطوره وفي غايه الاهميه، حرمه الاعراض. ايه اسباب ان نشوف دلوقتي كتير من الناس إلا من رحمة ربي وخاصة الشباب بيخوضوا في أعراض غيرهم؟
في البداية أنا عاوز أقول لك طبعاً مشكلة منتشرة في الشارع وفي الطريق وفي الجامعات وفي البيوت وبين الشباب وبين البنات وبين الصحاب، منتشرة بشكل عام جداً. طيب إيه الأسباب اللي تخلي الناس تتكلم، يخلي شخص يتكلم عن عيوب غيره؟ أنا شايف إنه أول سبب هو النقص، إنه عنده نقص في التدين أولاً، إنه بعيد عن الدين، عنده نقص في شخصيته، في تفكيره، في عاليته. الإنسان اللي بيتكلم عن عيوب الآخرين ده دليل على أنه هو عنده عيوب كتير. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كان يقول: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. أكثر إنسان عنده عيوب هو اللي عمال يتكلم عن فلان وفلان وفلان. فالشخص اللي بيتكلم عن فلان وفلان وفلان وسايب نفسه ومش بيحاسب نفسه، هو عنده عيوب، فبيعوض النقص اللي عنده بيكمله بأنه بيتكلم في عيوب فلان وفلان وفلان. فبالتالي نقص في التفكير، نقص في عقلياته، نقص في الإيمان، غياب الوازع الديني، إن هو مش مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وطبعا ذكرت الحديث في أول حلقة: يا معشر من أسلم بلسانه، هو مسلم بيقول لا إله إلا الله، ولم يفض الإيمان إلى قلبه، الإيمان ما دخلش قلبه، لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبع عورتهم، فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه الله ولو في جوف رحله، يعني في داخل بيته. فده المسلم، وهي دي أخلاق المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ما ينفعش يطعن في حد، في عرض حد، ولا يلعن حد، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهي دي أخلاق المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني الإنسان يكفي شر أنه يحتقر أخوه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فدمه حرام عليه أن يقتله، ماله حرام عليه أن يأخذه بغير حق، وعرضه حرام عليه أن يتكلم فيه. فإذا ده المسلم. طيب هو بقى اللي بيتكلم في عرض أخيه المسلم، السبب الأول ده معناه أنه خلاص غايب عنه الوازع الديني، عنده نقص في أخلاقه، نقص في تدينه. فده أول سبب عندنا.
تمام. ممكن شاب يقول لك ده مش غيبه ولا بتكلم، زي ما انا ذكرت يمكن برضو في بدايه المقدمه، ده مش غيبه ولا بتكلم في عرضه بالكذب، ده هو بيعمل كده فعلا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الصحابه قال: الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. لما كان بيتكلم عن الغيبه قالوا: يا رسول الله، وان كان فيه ما نقول، يعني لو فيه اللي احنا بنقوله، لو هو فعلا الكلام صحيح زي ما هو بيقول، انا فعلا انا بغتابه، بس هو الكلام ده حقيقي وفعلا بيعمل كذا وكذا وكذا، وقعد بقى واقف له على الواحده بيعمل كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وان كان ليس فيه ما قلت فقد بهته، يعني ظلمته. يعني لو فيه العيب اللي انت قلته يبقى انت دي غيبه، هي دي في حد ذاتها غيبه، وان ما كانش فيه اللي انت قلته ده انت كده بهته، يعني ظلمته. فالانسان لا ينبغي، لا يجب على اي انسان مسلم ان هو يغتاب حد ولا يتكلم في عرض حد.
هل في اسباب اخرى بتخلي الشخص مثلا او الشاب يخوض في اعراض غيره بخلاف النقص؟
ان هو ما بيحاسبش نفسه. الانسان ينبغي عليه ان هو يحاسب نفسه، يراجع نفسه. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل أن توزنوا. والربيع بن خثيم لما قالوا له لما لا نراك تغتاب أحدا، لما بتشوفكش بتتكلم عن حد، قال لست عن نفسي راضيا حتى أتكلم في عيوب الآخرين. أنا أصلا مش راضي عن نفسي عشان راح أتكلم عن فلان وفلان وحاسب فلان. وفي كاتب اسمه ديل كارنيجي ليه كتاب اسمه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، بيقول فيه اقتراح جميل جدا، بيقول ما رأيك يا سيدي أن تخصص سنة كاملة لإصلاح عيوبك ثم بعدها تتكلم في عيوب الآخرين؟ وعايز يقول أنت معاك سنة تصلح عيوبك، إذا أنت صلحت عيوبك يبقى مش هتتكلم في عيوب حد، وإذا أنت ما صلحتش عيوبك يبقى مش من حقك تتكلم في عيوب أحد. فهو اقتراح جميل، ما رأيك أن تخصص سنة لإصلاح عيوبك ثم بعدها تتكلم في عيوب الآخرين؟ فالإنسان ما يقعدش بقى يحاسب الناس ويسيب نفسه، لا، حاسب نفسك أنت، ارجع لنفسك وشوف أنت مقصر في حق الله ولا لا. أنت ماشي، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لسببين، السبب الأول للعبادة، السبب الثاني لتعمير الكون. فأنا مقصر في العبادة ولا كويس وجميل في العبادة وماشي مستقيم؟ طيب أنا في تعمير الكون، أنا واقف في مكاني في القاع وشايف الناس اللي بتطلع وترتقي وتنهض بنفسها وبالمجتمع، وعمال أحارب في الناجح عشان يفشل وما بدعمش الفاشل عشان ينجح، واقف للناس دي وسايب نفسي؟ طب أنا لابد أن الإنسان يعمر، يكون معمر. احنا عاوزين نهضة، وده اللي احنا ربنا خلقنا من أجل نهضة المجتمع، عايزين ننهض بالمجتمع. فالإنسان نفسه ما يقفش بقى في القاع ويقعد يبص لفلان وفلان وفلان، لا، يحاسب نفسه ويعلم نفسه ويتثقف ويزداد علم، بحيث أنه ينهض بالمجتمع ويسيب أثر، مش يحارب الناس اللي هي عايزة تسيب أثر.
أحسنت. ممكن لما نيجي نتكلم مثلا أو تلاقي واحد مثلا بياخد في أعراض غيري، تتكلم تقول له بلاش بس يعني تتكلم في سيرة حد، يقول لك دي كلمه بسيطه، يعني انت هتقفل على كلمه مثلا كلمه بسيطه يعني هتعمل لي حاجه؟ عايزين نقول الكلمه البسيطه دي اللي انت بتتكلمها عن فلان وبتاخد من خلالها في عرض فلان، صحيح، ممكن توصلك للنار والعياذ بالله.
صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عظيم، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله، يعني يقول كلمه تغضب ربنا سبحانه وتعالى، يقول فلان منافق، فلان عاصي، فلان ده بيعمل كذا، فلانه دي ماشيها بطل، كلمه بسيطه قالها لا يلقي لها بالا، هي مش في باله ان هي الكلمه دي هتضيعه. يعني ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني يقعد بكلمة واحدة في النار 70 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد وسنتين؟ كلمة بسيطة كده يقولها الإنسان، كلمة بسيطة جدا. لذلك ربنا بيقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت في بالك ان الكلمة بسيطة، ما ايه يعني فلان بيعمل كذا، فلانة بتعمل كذا، الكلمة دي ربما تخليه يقعد في النار 70 سنة بكلمة واحدة. فلا لا، ما فيش اي كلمه بسيطه الانسان ينفع يقف عندها.
جميل يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك. شيخ عبد الله، اتذكر مقول احد السلف قيل له لما لا تغتاب احدا، ليه شايف انك ما بتتكلمش في سيره حد ولا تغتاب حد؟ فقال لست راضيا عن نفسي وعن حالي حتى اتفرغ لذم الناس، يعني وحتى اتفرغ لاغتياب الناس. عاوزين نذكر المشاهدين برضو بقول الله تبارك وتعالى، يعني في الايه جميله جدا في سوره الحجرات، يا ايها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن. وشوف ترتيب الايه، شوف بقى كلام الحكيم الخبير سبحانه، يعني فعلا اشهد بان هذا القران كلام الله عز وجل.
نعم نعم.
ترتيب الملك سبحانه وتعالى، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم، ترتيب عجيب. وفعلا كل حاجه بتؤدي للثانيه. شوف ربنا ذكر سوء الظن الاول، ان يعني سوء الظن هيودي الواحد ان هو يتجسس على غيري،
حتى والتجسس قبل هذه الايه برضه في
صحيح لا يسخر قوم من قوم، فانظر السخريه بعد كده، ثم سوء الظن، ثم سوء الظن هيؤدي الى التجسس، التجسس هيؤدي الى الغيبه والوقوع في اعراض الناس. عايزين نذكر المشاهدين بهذه الايات بصوتك الجميل والتحبير ولنا تحبيرا.
يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليكم. لما رجم معاذ بن مالك ومات معاذ بن مالك مثلا وهو ماشي كده عليه الصلاه والسلام طبعا وجد رجلين كان بيخوض في يرد معاذ وبيتكلم عن معاذ حتى بعد موته بعد ما مات خلاص رجم ومات معاذ فكان بيغتابه يعني وبيذكره معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى بجيفه جيفه يعني عزكم الله حيوان ميت او غنم ميته مثلا ميته فقال كلا من تلك الجيفه فقالوا يعني عافاك الله يا رسول الله كيف ناكل من هذه الجيفه فقال ما نلتما من اخيكما انفا أعظم من أكلكم من تلك الجيفة يعني لو أكلكم من تلك الجيفة أهون يعني بكثير من ممن نلتم من أخيكم المسلم مما قال عن معاذ بن مالك الأسلامي. سيدنا معاذ بن مالك الأسلامي برضه هو من أصحاب الأخيار ممن وقر الإيمان في قلبه ولكن أزته نفسه نحو الفحشة أذن فوقع معاذ في الفحشة وكان لابد من إقامة حد وذهب للنبي حتى يطهره النبي عليه الصلاة والسلام ومات وتاب توبة لو وزعت على كثير من الناس لوسعتهم لو قسمت بين اهل الارض لوسعتهم كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. فالشاهد النبي قال لهذين الرجلين اللذين خاضا في ارض حتى بعد موته كلا من تلك الجيفه. هي دي بقى تطبيق الايه ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا او انت اللي بتخوض في ارض اخيك المسلم شوف بقى لما تحب انت تاكل من ميته كده عزكم الله حيوان ميت كده تعفن في الشارع تقدر تاكل منه فما نلت من اخيك المسلم اعظم بكثير من اكلك من تلك الجيفه. شيخ محمد ممكن بنلاقي واحد حتى بيغتاب اخيه المسلم ويذكر ويخوض في عرض اخيه المسلم حتى بعد موته يقول لك فلان ده مات على معصيه خلاص ده كده في النار فلان ده كان منافق في حياته وان الى اخر هذه الكلمات التي نسمعها.
صحيح كلمات منتشره وبنسمعها كتير حتى بعد وفاته لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم في اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصه في بني اسرائيل كانت امراه زانيه بغي تزني مقابل اجر من المال فلما ماتت ظن قومها انها من اهل النار كل الناس قالت خلاص زانيه ماتت على المعصيه بقى اذا في النار. مرت الايام والشهور والسنون الى ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاوحى اليه ربه ان هذه المراه غفر الله لها بسبب سقيا الكلب ماء كان في كلب بيلهث حوالين البئر فست لي سقته ماء فغفر الله لها كل الذنوب كل ما فعلته حتى زنا بسبب سقيا الكلب ماء. فاذا الانسان بقى اللي بيحاسب غيره يقول فلان ده في النار او فلان منافق ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه توكيل هو مش معاه توكيل يحاسب فلان ولا فلان. زي ايضا في بني اسرائيل لما كان هناك احد العباد بيدعو اخيه الى العباده فقال دعني وشاني او دعني وربي قال والله لا يغفر الله لك ابدا قال والله ربنا ما يغفر لك ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الاثنين يجوا يوم القيامه فيقول الله عز وجل لهذا اذهب انت فادخل الجنه يقول الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي مين اللي بيتكلم باسمي من هذا الذي يتألى علي اذهب انت فادخل النار واذهب انت فادخل الجنه. فالانسان ما ينفعش يحاسب حد سواء عايش ويقول له ربنا مش هيغفر لك او انت عاصي او حتى بعد وفاته يقول فلان مات على معصيه مات على فعل كذا اذا هو في النار لا مش من حق اي انسان.
يعني الاساس اصلا يا شيخ محمد هو ينفع الواحد يقول عن فلان انه منافق حتى سواء كان في حد او حتى بعد
لا طبعا هو الانسان مش من حقه ان هو يحاسب حد ده سبحان الله اللي يقول على فلان منافق هو صعب عليه يعني يعرف نيته هو نفسه في عمله ده الانسان بيفضل يا رب ارزقنا الاخلاص. ابن القيم كان يقول ان الانسان لا يصعب عليه ان يعرف نيته في عمله، فكيف يتسنى له أن يعرف نيات الآخرين؟ إزاي يقدر بقى يقول فلان ده لا ده ما بيعملش لله، فلان ده بيعمل عشان كذا وكذا، هو أصلا عشان يوصل لنيته هو بيبقى الموضوع صعب، فما ينفعش نحاسب حد ونقول منافق أو لا.
وكما أخبر النبي عليه السلام إذا قال رجل هلك الناس هو أهلكهم أو صحيح. أهلكهم يعني كما صحيح. أخبر صلى الله عليه وسلم عليه صحيح. عشان كده الشيخ عبد الله النبي عليه السلام في خطبة الوداع وفي حج الوداع كان يقر هذا المبدأ إن لا فرق بين كثير من الناس، ألا إن ربكم واحد أليس كذلك؟
نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة الذي جمعت شمائل العلوم حتى نزل في قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في أول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدأ خطبته إن ربكم أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لا فرق لا عربي ولا عجمي إلا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم فشهد. ورسول الله بعدها قال ألا إن كل مأثره مفخره من مآثر الجاهلية تحت قدم هاتين. فإن أكرمك عند الله أتقاكم بالتقوى والعمل الصالح. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين فيما بعد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل قد بلغت اللهم فاشهد.
يعني صلوات ربي وسلام عليه
وسلم.
بمناسبة هذه الخطبة وهذه الكلمات يعني خطبة الجامعة فصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوجنا أن نتذكره عليه السلام بأبيات بصوتك الجميل.
امتهالات يعني؟
نعم إن شاء الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الحبيب نور، فصلاة الحبيب نور، فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات مفاتح رحمة، أنفاس جنات مفاتح رحمة، نغم حبيب. أتدري الصلاة على النبي، أتدري الصلاة على النبي، تبعث بالري والروح الجديد، فتبعث بالنبى والري للروح الجديد. الله وملائكته يصلون على النبي، الله صلى، الله صلى، الله صلى، والملائكة على الحبيب. الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، إن الصلاة لا تغيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
سلم وبارك عليه. رائع رائع يا شيخ عبد الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بيكم يا رب. طيب شيخ محمد، احنا بنتكلم عن حرمه الاعراض، وكتير من الشباب ممكن يقول لي طب انتوا بتقولوا لنا بلاش نخوض في اعراض الناس، بلاش نختار غيرنا، اما لو لقيت واحد عاصي قدامي اعمل معاه ايه؟
طبعا هنا بقى جاء دور الدعوه ان انا ادعوه، بس طبعا الدعوه ليها يعني اساس، ادعو لسبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ما اتكلم معاه برفق. ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل موسى وهارون الى فرعون قال لهم اذهبا الى فرعون فانه طغى، إنه طغى فقولا له قولا لينا. ده فرعون أعظم طاغية في تاريخ البشرية، قولا له قولا لينا، نتكلم معه باللين. فإذا لو شفت إنسان عاصي أتكلم معه باللين، لأن اللين هو السبب في أن الإنسان ده يهتدي. إنما إذا تكلمت معه بشدة وإنت منافق وإنت في النار وإنت كذا كذا، لا خلاص لن يهتدي.
نعم، هل هناك مواقف يعني حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتحدث أحد عن عيوب غيره فأنكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟
لما قالت السيدة عائشة عن السيدة صفية، قالت امام النبي حسبك من صفيه انها كذا، دي يعني كانت قصيره دي قد كده، وكلمه منتشره يقول لك فلان ده مش باين من الارض، كلمه منتشره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشه لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته لافسدته، كلمه عظيمه. فالنبي انكر ان هي تتكلم في عرض السيده صفيه. وسيدنا ابو ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، فشكى بلال للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلال كان اسود البشره وامه كذلك، فقال النبي لأبي ذر أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. ده ملوش فضل على ده. أول من حارب العنصرية هو رسول الله، أول من حارب التنمر هو رسول الله. الناس سواسية كأسنان المشط، كلام رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب ورفض أن حد يتكلم عن فلان بسوء في غيابه في غيبته، فده رفضه النبي صلى الله عليه وسلم.
ويؤكد هذا ما ذكره الشيخ عبد الله الرحمن في خطبة الإسلام في حجة الوداع.
صحيح.
لا فضل العربية على العجمي.
صحيح.
ولا حتى أسود على أحمر ولا أحمر على أسود ولا أبيض إلا بالتقوى.
إلا بالتقوى. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفض ده، شيخنا طبعا لما قرأ في أول الحلقة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هي الآية دي فيها إنه مش بس اللي بيتكلم هو اللي ليه عذاب أليم، ده كمان اللي قاعد بيسمع. إن الذين يحبون، ده كل اللي حابب، ده مش بس اللي بيتكلم في عرض أخيه، ده كمان اللي قاعد وسامع ومبسوط وبيسمع إن فلان بيتفضح، أو اللي قاعد وسامع وما ردش عن عرض أخيه المسلم، كل دول إن الذين يحبون.
أقول لك أنا ما أقدرش أمنع، أقول لك واحد بيتكلم قدامي مثلا،
لا لابد
الوزر عليه. لو أنا طبعًا قاعد بسمع وما أنكرتش يبقى أنا عليه.
زي ما النبي صلى الله عليه وسلم منع السيدة عائشة، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع أبو ذر قال لك امرؤ فيك جاهلية، ده فعل الجاهلية، المفروض أنا أقول له لا قف ده الكلام ده ما ينفعش. ومفروض حتى يعني يذكروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه اتدرون من المفلس، انت عارف مين الفقير؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، الفقير اللي ما معهوش فلوس. قال لا، المفلس من امتي من اتى بالصلاه وصيام وزكاه، ده متعبد ولكن سب هذا شتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا انتهت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فاذا هو حد بيتكلم يقول له لا حاسب، ليه تدي له من حسناتك؟ يعني انت بتعمل حسنات عشان تدي له، ولا انت عاوز تاخذ من سيئاتي؟ فلازم الانسان لا يرد عن عرض اخيه المسلم.
ياكد كلامي يا شيخ محمد برضو ان المستمع، حتى المستمع للغيبه او لو حد بياخد في عرض غيري، المستمع نفسه لو ما انكرش الوزر عليه. ويأكد كلامك الموقف اللي انا ذكرته في قصه ماعز.
صحيح.
لما اتنين كلموا، هو اتنين ما كلموش، واحد ورا بعض، واحد اتكلم والتاني استمع.
صحيح.
فقال مثلا لهما ما نلتما، انتم الاتنين مع بعض يعني. صحيح. لذلك نقول للمستمع لو انت حتى ذكرى او اغتيب حد امامك في مجلس غيبه لابد ان تنكر.
يعني اولا يرفض وما يبقاش حابب ان هو يسمع، ثانيا يعني خلاص لا ما تتكلمش، ويبدا بقى، وده اصلا مجال للدعوه. يعني ده كده خلاص فرصه ان انا اغتنمها. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ده يا سلام لما اقف والاقي مثلا موقف او حد بيعمل معصيه قدامي، بدل ما انا افرح، لا ده مجال ان انا اقول افضل الكلام، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله.
مش مجرد اقوم من المجلس وخلاص وامشي،
لا خلاص الافضل، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ان انا ادعوه.
نعم.
ان هو ينتهي عن ذلك.
طيب في ناس يا شيخ محمد ربنا يحفظك يقول لك ده طبع فيا، في ناس شغلهم الشاغل ان طبع فيهم ان هو يذكروا ليل نهار عيوب الناس وياخدوا في اعراض الناس. ازاي يتخلص من هذا الطبع؟
هو عشان يتخلص من القصه دي لابد الانسان اولا يرجع للمرجع الديني، ان انا لازم اشوف انا الدين بيقول لي دي مش اخلاق المسلم، ليس المؤمن بالطعن ولا اللعن ولا الفحش ولا البذيء. فده اولا ان انا دي مش من اخلاق المسلم، فانا ابقى مؤمن من جوايا ان انا عاوز اتوب. التوبه لها شروط، الاقلاع، الندم اولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبه، الاقلاع عن الذنب ان انا اسيب الذنب، ثم العزم على عدم الرجوع للذنب مره اخرى. طيب انا نويت التوبه، يبقى بدايه انوي ان انا اتوب واعرف ان الفعل ده ذنب. ثانيا ابدا بقى احاسب نفسي، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، دي اعظم وصيه ياخدها الانسان من الحلقه من كلامنا دلوقتي او من الحلقه دي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الانسان يحاسب نفسه، يقف كده ويقول ها انا ماشي صح ولا لا؟ طيب انا الانسان اللي انا بغتابه ده انا هسال عنه، ساسال عنه يوم القيامه، ولا تزر وازره وزر اخرى. انا مش هسال عن فلان، فلان عاصي، فلان بيصلي، فلان ما بيصليش، مش هتسال عنه، انا هتسال عن نفسي، انا هتسال عن صلاتي، انا هتسال عن عبادتي. فانا احاسب نفسي واقول ها انا كده لا، انا كده ماشي خطا، ماشي على الطريق الغلط، ان انا بتكلم عن فلان وفلان وفلان، لا ابدا بقى وراجع نفسي. فاولا يعرف ان هو داء او ان هو مرض زي ما حضرتك بتقول، طبعا
يحاسب نفسه،
فيحاسب نفسه ويرجع للدين بقى.
هناك نماذج من السلف الصالح كانوا يحاسبون انفسهم
طبعا، زي ما قلت لحضرتك الربيع بن خثيم لما قيل له لما لا نراك تغتاب احد، قال لست عن نفسي راضيا حتى اتكلم في عيوب الاخرين. انا مش راضي عن نفسي عشان اتكلم في عيوب فلان وفلان. في مقوله للدكتور اسمه جونسون، مقوله عظيمه جدا، يقول ان الله يا سيدي لا يحاسب احدا الا بعد انتهاء اجله، فلماذا نتعجل انا وانت بمحاسبه الناس؟ ده ربنا اللي خلقنا مش هيحاسبنا في الدنيا، ده هيحاسبنا بعد انتهاء الاجل، او الحساب مشهد الحساب نفسه، واما جنه واما النار، ده بعد ما الانسان يموت. فاحنا ليه مستعجلين على ان احنا نحاسب بعض؟ ان الله لا سيدي لا يحاسب احدا الا بعد انتهاء اجل، فلماذا نتعجل انا وانت بمحاسبه الناس؟ فينبغي الرساله الاخيره للانسان انه يحاسب نفسه ويبطل بقى يتكلم في عيوب الاخر.
احسن شيخ محمد، ربنا يفيد ويحفظك. شيخ عبد الله، يعني لك الحريه مطلق الاختيار في نهايه هذا اللقاء، نختم لنا إما بابتهال أو بآيات كما تحب.
نختم بآيات إن شاء الله.
إن شاء الله، تفضل إن شاء الله.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق الله العظيم.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم ويحفظك ويرضى عنك وينفع بكم بلاد والعباد. عاوز بس اذكر المشاهدين واذكر الشيخ، واحنا بنتكلم النهارده عن حرمه الاعراض، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان الله ستير يحب الستر، ان الله ستير يحب الستر، فاستروا عباد الله حتى يستركم الله تبارك وتعالى في الدنيا والاخره. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل يوم القيامه، كما اخبر نبينا عليه الصلاه والسلام. في حكمه لاحد الصالحين كان بيقول: لولا رداء من الله عز وجل اسمه الستر لانحنت أعناقنا من شدة الخجل من الله تبارك وتعالى. كثير من الناس ينسون في هذا الزمان أنهم مسترون، مسترون بستر الله عز وجل. خلي بالك أنت عايش في الدنيا بالستر، لما أنت تغتاب حد أو تخوض في أعراض الناس كما قال يمكن ذكر الشيخ محمد ربنا فيه ويحفظه، لابد أن تصلح أو تقوم على إصلاح عيوبك أنت أولا، الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما للزمان عيب سوانا، ونهجز الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب، شوف بقى بيقول الإمام الشافعي في آخر كلمات وآخر أبيات، بيقول: وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. يقول لك عمر شفت ديب بياكل ديب تاني، بياكل لحم ديب تاني؟ وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، والأملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن تقدم لخالص الشكر لأخواني الحبيبين. أشكر أخي وحبيبي الغالي الشيخ محمد خفاجي، شرفتني شيخ محمد، ربنا يفيدك ويحفظك وينفع بكم بلاد والعباد. والشكر موصول لأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت يعني قوي العزم الشجيع، حسابك ممن اوتيت مزمار من مزامير عيد داوود، ربنا يزيدك شيخ عبد الله، شرف لنا ومرتنا،
شرف لي.
والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درس الأمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا، وإحنا بأهالينا نقدر نعمل والوطن يدخل فينا عزم وأمل فينا. درس الأمانينا